اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك ما أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سارة التكروري، رح أكون معكم إن شاء الله على هذه القناة خير زاد في سلسلة من المحاضرات عن سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. رح يكون لقائنا كل يوم اثنين، وهذا اللقاء الأول إن شاء الله هو مقدمة لسلسلتنا. في الآونة الأخيرة اختلطت كتير بطلاب وطالبات، شباب وبنات من الجيل الجديد. للأسف حسيت إنه الأغلبية معلوماتهم عن الإسلام وعن سيدنا محمد كتير ضعيفة. فكرت بإني بأسلوب بسيط ولغة عامية أوصل لكم، وربنا يقدرني إني أكون قد هاي المهمة. رح أقسم السيرة لثلاث أجزاء. الجزء الأول من ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى نزول الوحي، الجزء الثاني الفترة المكية، والجزء الثالث الفترة المدنية. بدنا نحكي عن أشرف الخلق والمرسلين، هذا الرجل الذي لن يحاسب الله الخلائق يوم القيامة إلا عندما يشفع لهم للحساب. لن ندخل الجنة إلا خلفه، لن نروى يوم القيامة إلا من يده ومن حوضه ومن نهره. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول من يبعث من الخلائق يوم القيامة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حامل لواء الحمد يوم القيامة. سيدنا محمد الماحي الذي محى الله به الكفر. سيدنا محمد الذي صعد إلى السماء ووصل إلى مكان لم يصل إليه بشر ولا ملك. سيدنا محمد رأى الجنة بعينه ورأى النار بعينه. مقامه عظيم، وعلى قدر هذه العظمة يجب أن يكون اهتمامنا بسيرته وبحياته وبكل دقيقة مرت في قصة حياته. هدف من أهدافي في هاي السلسلة حب رسول الله. رح تقولوا لي كلنا منحب الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا كلنا منحبه، حب الرسول موجود عنا بالفطرة، بس أنا هدفي نوصل حب الصحابة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سألوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كيف كان حبكم لرسول الله؟ قال: كنا نحبه كما يحب أحدكم الماء البارد في شدة الحر على شدة الظمأ. سيدنا ثوبان رضي الله عنه كان مولى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، كان خادمه يساعده في أعماله. في يوم رجع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في الليل، لقى سيدنا ثوبان عم بيبكي. سأله: لماذا تبكي يا ثوبان؟ قال ثوبان: اشتقت إليك يا رسول الله فبكيت. قال له الرسول: أو ذلك فقط أو يوجد شيء آخر؟ قال ثوبان: بل يوجد شيء آخر، جلست أفكر في يوم القيامة وقلت: حتى وأنا ثوبان لو دخلت الجنة لن تكون منزلتي كمنزلتك يا رسول الله، يعني ما رح أكون جنبك وشايفك، فكيف تطيب الجنة من دونك يا رسول الله؟ قال له الرسول: يا ثوبان، إنما المرء مع من أحب. ففرح ثوبان، قال: وجعلت أقول هذا الحديث لكل أهل المدينة بشرى إلهم وإلنا، قد ما بنحب سيدنا محمد قد ما رح نكون قراب منه في الجنة إن شاء الله. سيدتنا أم سليم وقت الهجرة إلى المدينة من حبها لرسول الله فكرت تعطيه هدية. لم تجد معها شيء أغلى من ابنها، ابنها أنس ابن مالك، كان عمره 10 سنوات. سيدنا أنس كان خادم الرسول، قال سيدنا أنس: عشت عند رسول الله 10 سنوات فما قال لي أفا قط. هذا الحب اللي لازم نوصل له، حب الصحابة لسيدنا محمد، كان أكثر من حبهم لأنفسهم ولأولادهم ولأموالهم ولحياتهم. خلينا نشوف موقف حصل بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا عمر بن الخطاب. يقول الراوي عبد الله بن هشام: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. سيدنا عمر واضح وصريح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فسكت عمر وفكر وقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي عليه السلام: الآن يا عمر، يعني الآن اكتمل إيمانك. لا يكتمل إيمان العبد حتى يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحب إليه من أولاده ومن أمواله ومن نفسه. خلينا نسأل حالنا بصدق، إحنا بنحب الرسول هيك؟ شو أولوياتنا في الحياة؟ هل الله ورسوله أهم شي عنا وبعدها بيجي أي إشي تاني؟ ولا الدنيا شاغلتنا؟ والأولاد والأشغال والملذات؟ هل لو شافنا هلأ الرسول رح يقولك الآن يا فلانة؟ لهون بدنا نوصل، الآن يا أمتي. في حديث صحيح موجود في البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن العبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. وفي حديث ثاني قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. بعد حب الرسول وبعد العلم يأتي العمل. إحنا بدنا نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم مش عشان نتسلى، عشان نعمل فيها. العلم للعمل. قال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. اللي هي مشكلتنا اليوم، طيب شو نعمل يا رسول الله؟ قال سيدنا محمد: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا فيها بإيديكم وبأسنانكم. وهذا هو الهدف الثاني لسلسلتي، العمل بسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أهدافي لهاي السلسلة فهم القرآن الكريم من خلال السيرة النبوية. الناس اللي بتحفظ قرآن، الناس اللي حابة تستمتع وهي بتتلو آيات القرآن، رح نعدي في السيرة على كتير مواقف مذكورة في القرآن الكريم، رح نمر عليها، نأتي بالآية وسبب نزولها ونستمتع بفهم القرآن الكريم. خلينا ناخذ أمثلة على مجتمع الصحابة كيف كانوا يتفاعلوا مع آيات القرآن الكريم. خلينا نشوف مع بعض هدول الصحابة كيف كانوا يتفاعلوا مع القرآن الكريم، نحس بآيات القرآن الكريم زي ما هم كانوا يحسوا فيه. خلينا مثلا نشوف السيدة خولة بنت ثعلبة، شو كان شعورها لما سمعت الآيات اللي نازلة فيها في أوائل سورة المجادلة؟ قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، اللي هي خولة بنت ثعلبة لما راحت للرسول، جاءت الرسول تجادل في أمر زوجها الذي ظهر منها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. يعني أنا بتخيل شو كان شعور السيدة خولة وهي عم تقرأ هاي الآيات اللي نازلة فيها. طيب مثلا زوجها أوس ابن الصامت، شو كان شعوره لما قرأ الآيات اللي نازلة تحذير لإله، يعني تحذير في اللي بيظاهروا من نسائهم. قال تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. هيك كانوا الصحابة يتعايشوا مع القرآن ويتفاعلوا معه ويتعاملوا معه من مبدأ السمع للطاعة، ما كانوا يناقشوا، سمعنا وأطعنا. أمة سيدنا محمد العكس النقيض تماما من اليهود، وقالوا سمعنا وعصينا. مرة السيدة خولة كانت ماشية في الطريق، قابلت سيدنا عمر بن الخطاب وهو كان أمير المؤمنين، كان معه ناس من رجال عظماء قريش، فشاف السيدة خولة ونادته فراحلها وقعد يسمع لها ويسمع لها، لما خلصت وانصرفت فرجع. ففي واحد قال له يعني انت تركت كل رجال قريش عشان هاي العجوز؟ فشو قال له سيدنا عمر بن الخطاب؟ ويحك، أتدري من هذه؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة بنت ثعلبة، والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت عنها حتى تقضي حاجتها. سبحان الله، كيف كل آيات القرآن الكريم نزلت في أوقات الصحابة كانوا يعيشوا في مع كل كلمة من القرآن. وأمثلة كتير على هيك، عندنا مثلا مثال في غزوة بدر وفي غزوة أحد، لما قال تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، هي كانت في غزوة أحد. تخيلوا في الغزوة لما كانوا خايفين، ربنا يعني من جنود ربنا اللي نزلها عليهم الأمن والنعاس، يعني اللي خايف ما بيكون مش قادر ينام، هم نعسوا وناموا. ففي صحابي من الصحابة اسمه أبو طلحة الأنصاري، أبو طلحة بيقول لما سمع هاي الآية كنت ممن أصابه النعاس. تخيلي أنت قاعدة بتقرأ آية في القرآن وأنت عايشتيها، كنت ممن أصابه النعاس في يوم أحد، وقد سقط السيف من يدي مرارا، يسقط وآخذه، يسقط وآخذه. في كمان آية في غزوة بدر نزلت، قال تعالى وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. هاي كانت في غزوة بدر. شو قال عبد الله بن مسعود عن هاي الآية؟ إنه في يوم بدر كانوا المشركين قريش 1000، فربنا قللهم في عيون المسلمين. فبقول عبد الله بن مسعود كان قاعد جنبي صحابي، فقلت له بتطلع على جيش المشركين، بقول له تراهم 70؟ فاللي جنبه قال له بل هم 100، يعني هم أكتر عدد كانوا شايفينه 100، هم 1000. هاي كمان من جنود ربنا اللي بعتها للمسلمين في غزوة بدر. قصص كتير رح تعدي معنا في القرآن رح نفهمها، غير غزوة الأحزاب، حنين، وباقي المواقف والغزوات. في كمان مثال، قصة زيد بن حارثة. كمان أنا يعني بتخيل شعور سيدنا زيد، هو الصحابي الوحيد اللي ذكر اسمه في القرآن. زيد كان سيدنا محمد متبني، بعدين نزل تحريم التبني، كانوا ينادوا له زيد ابن محمد، فلما نزل تحريم التبني رجع اسمه زيد بن حارثة، فهو قلبه انكسر، يعني بكى، يعني تخيل اسمه كان جنب اسم الرسول. ولما نزل التحريم زي ما قلنا سمعنا وأطعنا، بس حزن يعني مش بإيده. فنادى الرسول بده يقرأ عليه آية واسمه مكتوب في الآية، فهو مش مصدق. أو قال ربي زيد، بقول لسيدنا محمد أو قال ربي زيد. في قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. رح ناخد إن شاء الله في السيرة رح تعدي علينا قصة زيد. بس كمان بتخيل أم المؤمنين زينب بنت جحش هون، لما قال فلما قضى زيد منها، من مين منها؟ من زينب بنت جحش أم المؤمنين زوجة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. بتخيل كيف كان لما كانت تقرأ هاي الآية شعورها. حتى في السيرة مكتوب إنه كانت السيدة زينب تفخر على زوجات رسول الله صلى الله عليه، على ضرائرها يعني، كانت تقولهم زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق 7 سماوات. طبعا إذا بدنا نعد أهداف من سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والخير اللي رح ناخده منها مش ممكن نخلص، بس في هدف أخير لهاي السلسلة، إنه حابة نتعرف على جيل الصحابة، الجيل الفريد، الجيل العظيم، عمالقة الإسلام، هذا الجيل اللي ربنا اصطفاه عشان يكونوا أصحاب رسول الله، عاشوا مع سيدنا محمد واتلمذوا على إيديه، حملوا على أكتافهم هذا الدين. بدنا نشوف كيف كانوا يتعاملوا مع سيرة سيدنا محمد، مع أوامر سيدنا محمد عشان نقلدهم. إحنا بنحب الرسول، طيب هذا الجيل شو اسمه؟ اسمه أصحاب الرسول، الصحابة. الرسول كان يحبهم، وإحنا بدنا نتقرب للرسول بحبنا لأصحابه. للأسف شباب وبنات مسلمين، في صحابة مش سامعين عنهم، مش مقبول أنت كمسلم ما تكون عارف زيد بن ثابت ترجمان الرسول، مش مقبول إنه في مسلم ما بعرف مصعب بن عمير أول سفير للإسلام، معاذ بن جبل اللي حكى عنه الرسول أعلم أمتي بالحلال والحرام، عبد الله بن عباس حبر الأمة، جابر بن عبد الله، عبد الله بن عمر، حذيفة بن اليمان كاتم سر رسول الله، أسامة بن زيد الحب بن الحب، سعد بن أبي وقاص، أبي بن كعب، عبد الرحمن بن عوف. يعني بدنا مجلدات عشان نحكي عن هدول الصحابة. يعني مثلا صحابي مثل زيد بن ثابت، إحنا كل ما نقرأ القرآن يعني الحسنات بتروح كمان لسيدنا زيد بن ثابت. ليه؟ لأنه هو جمع القرآن في عهد خلافة سيدنا أبو بكر الصديق، وقتها قال لو أمروني أن أنقل جبل محل جبل أسهل علي من هاي المهمة. زيد بن ثابت كيف بدأ مسيرته في خدمة الإسلام؟ كان عمره 13 سنة، راح بده يلتحق بجيش المسلمين عشان يشارك في غزوة بدر. طبعا الرسول رده لأنه صغير، رجع لأمه حزين، فقرر أنه يفكر بإشي تاني يخدم فيه الإسلام. أدام الجهاد هلأ مش متوفر، أنا بدي أخدم الإسلام بطريقة تانية. بشو كان سيدنا زيد مميز؟ كان عنده ملكة الحفظ، وكان بعرف يقرأ، فأخذته أمه اسمها النوار بنت مالك، وراحوا لعند الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فقالت له يا نبي الله، هذا ابني زيد يحفظ 17 سورة من كتاب الله ويتلوها صحيحة كما أنزلت على قلبك، وهو فوق ذلك حادق يعني ذكي، يجيد الكتابة والقراءة، وهو يريد أن يتقرب بذلك إليك وأن يلزمك. يعني بدأ مسيرته وهو عمره 13 سنة. المهم أعجب فيه الرسول وطلب منه، شو طلب منه؟ قال له يا زيد تعلم لي كتابة اليهود العبرية فإني لا آمنهم على ما أقول. بقول سيدنا زيد أنه تعلم اللغة العبرية في 17 ليلة، فكنت أتكلمها كأهلها. بعدين تعلم اللغة السريانية وصار ترجمان رسول الله، يعني هو كان مترجم الدولة الإسلامية. بعدها صار سيدنا زيد كاتب للوحي، وهو بعرف يقرأ وبعرف يكتب، صار كاتب للوحي. سيدنا زيد من الصحابة القلة اللي حفظوا القرآن الكريم كله في حياة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. كان في كتير صحابة حفظوا القرآن بعد ما توفى سيدنا محمد، بس في وهو عايش كانوا الصحابة اللي حافظين كل السور اللي نزلت، لال منهم سيدنا زيد بن ثابت. سيدنا عمر حكى عن زيد بن ثابت من أراد أن يسأل عن القرآن فليسأل زيد بن ثابت. لما مات سيدنا زيد بن ثابت قال أبو هريرة الآن مات حبر الأمة، وعسى أن يجعل في ابن عباس خلفا له. سيدنا عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله، وبالفعل كان خير خلف لخير سلف. سيدنا عبد الله بن عباس لما مات الرسول كان عمره 14 سنة. هاي رواية على لسان عبد الله بن عباس بقول إنه لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كان في صاحب له من الأنصار، فقال له: هلم يا فلان فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. قال له صاحب الأنصاري: وعجبا لك يا ابن العباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس أصحاب النبي؟ يعني موجود أبو بكر وسيدنا عمر ويعني الصحابة اللي تقال، وإنت يعني عمره 14 سنة إنه بدهم يسألوك إنت؟ فقال عبد الله بن عباس: فترك ذلك، يعني صاحبه ترك هذا الأمر، وأقبلت أنا على المسألة، فإنه كان لا يبلغني الحديث عن الرجل آتيه، يعني إذا سمع إنه حد من الصحابة حكى حديث عن الرسول بيروح لعنده عشان يسمعه من تمه، آتيه وهو قائل، قائل يعني وقت القيلولة تبعته عشان يتأكد إنه هو موجود في البيت، فأتوسد ردائي على بابه، يعني عشان ما يدق الباب ويزعجه ويصحيه يفرد عبايته ويقعد عليها على الأرض، فتسفي الريح على وجه التراب، فيخرج ويراني فيقول: يا ابن عم رسول الله، ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك، فأسأله عن الحديث. سبحان الله، كيف طلب العلم عند سيدنا عبد الله بن عباس. يعني إحنا مرات منكسل نطول كتاب ندور فيه على حديث. هدول الصحابة اللي بدنا ناخدهم قدوة لإلنا. وبالآخر شو صار سيدنا عبد الله بن عباس؟ عالم من علماء المسلمين، اسمه حبر الأمة. سيدنا معاذ بن جبل، سيدنا معاذ أسلم كان عمره 18 سنة ومات عمره 37 سنة. حكى عنه الرسول: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. هدول الصحابة اللي تلمذوا على إيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تعلموا منه مثلا في قول الحديث الشريف: روى الترمذي وقال حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، إلا استثنى هلأ أشياء: ذكر الله تعالى، وما والاه، يعني ما والاه ما أحبه الله تعالى من أعمال الخير والطاعة، وعالما ومتعلما. هون أكيد فهم الصحابة قيمة العلم. ولما ربنا حكى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني كلما ازداد العالم علم يزداد خشية من الله تعالى. ومش شرط نقصد بالعالم يعني كبار العلماء والفقهاء، كل واحد عرف معلومة صحيحة صار بها عالم. اللي بيصرف وقته في تعلم العلم النافع أفضل من اللي بيصرف وقته في العبادة. شو روى الترمذي؟ قال: فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. بس لازم يكون في ضوابط بتحصيل هذا العلم. إيش المصدر تبعنا؟ المصدر الأول القرآن، والمصدر الثاني السنة، القرآن والسنة. عن عمر بن الخطاب قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. طبعا في عندنا شرط أنه يكون هذا العلم علم نافع، سواء في العلوم الشرعية أو العلوم غير الشرعية. في حديث كان يدعي الرسول رواه الإمام مسلم، كان يقول الرسول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. شو تعلموا كمان الصحابة من الرسول وإحنا بدنا نتعلم منهم ونقلدهم؟ شو قال الرسول؟ بلغوا عني ولو آية. طيب إيش كمان علمهم الرسول؟ عدم الفتوى بغير علم. يعني ما يستحي الواحد يقول لا أعلم. يعني حتى سيدنا محمد وهو أعلم البشر، مرة جاء رجل يسأله فقال له أي البلدان شر؟ قال لا أدري. فلما أتاه جبريل سأله أي البلدان شر؟ قال لا أدري حتى أسأل ربي. ثم بعد فترة جاء سيدنا جبريل فقال يا محمد إنك سألتني أي البلدان شر، وإني سألت الله عز وجل فقال أسواقها، يعني السوق. أسف على الإطالة، بس آخر إشي بدي أحكيه تعريف السنة. السنة لغة هي الطريقة، والسنة في تعريف الفقهاء ما ثبت عن النبي من غير وجوب، يعني النوافل. أما السنة اللي إحنا بدنا إياها في هاي السلسلة تبعتنا هي السنة كما عرفها علماء الأصول والفقه، اللي هو كل ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. يعني كل إشي قاله الرسول أو كل عمل قام به أو كل شيء أقره. يعني حد من الصحابة عمل عمل وهو سكت عنه، فهيك بيكون هاي سنة الرسول لأنه أقره ما أنكره، لأنه سيد محمد لا يسكت عن باطل. إذن هذه حياة حبيبنا ورسولنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رح تكون موجودة قدامنا. مطالبة تعرفي كل حياة الرسول عشان نكون تابعين لإله، تابعين لسنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. أختم بقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نسأل الله تعالى أن نكون هداة مهديين وأن يبصرنا بسنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أسفل الإطالة بتمنى تشتركوا في القناة، وأي ملاحظات تكتبوا لي إياها في التعليقات. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.